يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. هذا الحديث الشريف طبعا من الأسس المعرفية العظيمة، هذا البند، هذه المعادلة في الحديث الشريف. لاحظ مناهج مدارس مختلفة في المعرفة وفي العقائد، ذهبت يمينا ذهبت شمالا، إلا أن المنهج الذي يرسمه الوحي الإلهي في القرآن أو في أحاديث المعصومين منهج غير المشارب الأخرى. مثلا لاحظ المشرب الفلسفي يستدل أو يستفرد بالعقل فقط. بالعقل يعني مقصود عند العقول النظرية، العلم الحصولي، ويبتعد عن الوحي. والغريب في ذلك أنهم يعبرون عن ذلك بأنها حكمة. بحوث الفلسفة صحيح هي بحث وطلب للحكمة، ولكن كيف تكون حكمة والإنسان يزوي ويحبس أفق تفكيره وأفق بحثه وسعيه عن مصادر الوحي؟ أو افترض قد يقول قائل أنهم لا يسلمون هذا وحي، وليكن، لكن لا أقل مصدر علمي، لا أقل يحدث لهم تصور، لا أقل يحدث لهم ماذا؟ تصور. التصور له قيمة عظيمة، قيمة كبيرة. الجهل المركب كيف يزال؟ يعني إنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، أو يجهل الشيء ولا يلتفت إلى أنه جاهل بالشيء. أكثر المجهولات عند البشر هي من الجهل المركب. يعني ماذا من الجهل المركب؟ يعني أمور لا يعلمونها ولا يعلمون أنهم لا يعلمونها، سواء في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في علم النفس، في علم السياسة، في علم الاجتماع، في علوم كثيرة. لو كان للبشر جهل بسيط، يعني لا يعلمون، يعلمون أنهم لا يعلمونها، لسعوا وراءها. ولكن المصيبة ماذا؟ أنهم لا يعلمونها ولا يعلمون أنهم لا يعلمونها، فأصلا السعي وحركة ما يمكن. نعم، فالمشكلة من هذه الجهة. إذن في موارد يعني التصور له قيمة عظيمة. الآن لا أدري مناهج المعرفة الحديثة العصرية الآن عندهم حقائق علمية، عندهم نظريات علمية، عندهم فرضيات علمية، احتمالات يعني، عندهم خيال علمي. الآن في المدارس البشرية الحديثة للبحث العلمي يعتبرون 4 مصادر: حقائق علمية ثابتة، أمور ثابتة علمية. طبعا كثير من المثقفين للأسف، أو غير المثقفين، أو أهل التخصص ربما حتى إذا لم يكن متبحر في تخصص نفسه، يظن أن النظريات العلمية هي حقائق علمية. هذا خطأ. كثير من المسائل العلمية لم ترتقي وتصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العلمية. كثير الآن من الأمور العلمية المشهورة حتى بين الناس، الناس والمتخصصون غير ذوي التبحر في تخصصهم، غير ذوي التضلع في تخصصهم، يظنون بأنها ثابتات بديهية في ذلك العلم، والحال هي أصلا ليست حقائق، هي لا زالت نظريات. أي يعني إلى الآن لم تبدأ، يمكن أن يثبت خطأها، لها أدلتها لكن أدلتها ما توجب اليقين. في علم القانون، في علم السياسة، في علم الإدارة، في علم الفيزياء، في علم كثير كثير. يعني شخصيا أنت لو تدقق في الموسوعات العلمية المعتمدة دوليا في تخصص معين وتميز بين الحقائق في ذلك التخصص العلمي والنظريات، ثم تسأل متخصص حتى خريج بدرجة دكتوراه، مع احترام للخريجين الأكاديميين، لكن كثير ممن ربما يحمل الشهادة ليس حمله للشهادة عشقا لذلك التخصص أكثر ما هو عشق بالشهادة والمنصب والوظيفة. المتولع بالعلم وتخصص علمي ولو أكاديمي قليل، لكن يتبحر يتضلع، فربما يتراه خريج بدرجة دكتوراه أو ماجستير أو بكالوريوس، ولكن لا يميز بين الحقائق العلمية في تخصصه وبين ماذا؟ وبين النظريات، أو بين النظريات والفرضيات. هذا بحث آخر. المقصود هناك حقائق علمية، هناك نظريات علمية، هناك فرضيات علمية. كثير من المتخصصين ذكر ليسوا ذوي التبحر والتضلع والتوسع في تخصصهم، يظنون فرضيات علمية في تخصصهم بأنها حقائق علمية. يا أخي ليس هكذا، هذا النص الديني يعارض الحقائق العلمية. يا أخي ما ليس هناك حقيقة علمية، هذه فرضية علمية. أنت يجب أن تتعلم وتبعد كابوس الجهل، الفرق بين الفرضية العلمية والحقيقة العلمية. الآن العلم أثبت بأنه هذه المقولة في القرآن أو المقولة في الروايات باطلة. يا أخي هذه الرؤية العلمية الجديدة لا زالت فرضية، لا زالت نظرية، لم تصبح حقيقة. أبدا لا يمكن حقائق علمية أن تناطح حقائق الوحي، دوما بينهما تناغم، بينهما انسجام. شريطة أن نميز بين الحقائق في العلوم التجريبية والنظريات والفرضيات، أما أن نخبط ونخلط هذا أمر آخر. بعض الباحثين أفرض في العلوم الدينية مثلا ربما يعتمد على متخصص، قال أنا ذهبت إلى متخصص، يا أخي متخصص بدرجة ماذا؟ ومو صحيح تعتمد على متخصص، يجب أن تعتمد على موسوعات دولية، مراكز دولية معترف بها في ذلك التخصص. تعتمد على متخصص على عينه محترم المتخصص، بس هو ليس لاعتراف دولي رسمي. أنه الأعلم في ذلك التخصص، هاي الشوقية العالمية لا تفكرون فيها فقط في المجال العلوم الدينية، لا، حتى في بحث العلوم البشرية هم في أعلم وفي غير أعلم، في متجزئ وفي متبحر وفي هلم الجرة، هل كلام كلام نفسه. ثم إذا راجعت إلى موسوعة دولية معترف بها دوليا رسميا، ميز بين ما هو حقائق لديهم، بين ما هو نظريات لديهم، بين ما هو فرضيات لديهم، بين ما هو خيال علمي لديهم. الآن سنشرح شنو هذا الخيال العلمي. فرق، لازم نفرق. النشريات الدورية في كل تخصص التي تصدر دوليا من مراكز معتمدة، أما أن متخصص أنا أعتمد على كلامه مع احترام، بس هذا مو هذا لا يلم بعلم الفيزياء من قبضه إلى قبيضه، لا، شيء آخر. كما أنا في تخصصنا إذا في العلوم الدينية وما شابه ذلك، يعني القوي في علم معين معناته أنه متبحر في ذلك العلم، ألم بكل ما بكل شاردة واردة في ذلك العلم؟ لا، وفوق كل ذي علم علم، درجات هي المسألة، الأمور نسبية، يجب أن ندقق في الدرجة النسبية الموجودة. على أي حال هذا أمر ذو فوائد يجب أن نلتفت إليه. نصل إلى هذه النقطة، المنبع الرابع في المصادر في العلم الحديث الآن ما هو؟ يعبر عنه الخيال العلمي. خيال وعلمي، شلون خيال وعلم؟ نعم، يعني أصل التصور. الآن لعلمكم يا أخوان، البحوث الأكاديمية على مستوى دولي راقي أكثر ما تبحث الآن عن الخيالات والأسطوريات، لا لأنها خيالات وأسطوريات، لأنهم كم شاهدوا أن الوصول إلى حقائق مجهولة كثيرا ما بدء الانطلاق، جرس الاستيقاظ في البحث العلمي يتم عبر خيال، أسطورة. بعد ذلك يرون أن هذه ليس أسطورة، لها شواهد وحقائق علمية. الآن إطلاق المركبات الفضائية من الأرض إلى الفضاء، وصلت إلى القمر أو لم تصل، هذا بحث آخر، لا أقل إلى الجو الغلاف الأرضي وصلت، لأن الوصول إلى القمر الآن نفس مراكز دولية تقول هذه خدعة مارسها الأمريكان والروس عبر هوليود، هذا بحث آخر شمال ندخل فيه. وإلى الآن لم يطأوا القمر ولم يطأوا المريخ. على كل كلام الأقل وصلوا إلى الغلاف الجوي. إطلاق هاي المركبات الفضائية، شوف شلون خداع علمي يصير، حتى يعني لا تفكر زيف علمي، دجل علمي، حتى لمآرب سياسية، لأجل سحق الشعوب، لأجل إخناع الشعوب يتم هذا الأمر، دعايات علمية كاذبة كي تستحقر عالم شعوب العالم الثالث نفسها. يعني كل شيء يمكن يا أخوة، أنت في عالم أدغال وليس في عالم تلألؤ ملائكي بشر. بعد على أي حال، فبداية إطلاق المركبات الفضائية كيف صار؟ كلامي في المنهج المعرفي، كاتب مسرحي قصصي كتب رواية أنه لو أردنا طائر مركبة طائرة تطلق إلى الفضاء يجب أن تدور حول الأرض بشكل حلزوني متسع إلى أن تستطيع أن تخرج من الغلاف الجوي. هذه كتبها كقصة خيالية في مسرحية تتحدث عن الفضاء. هذه الفكرة التي ذكرها هو هي اعتمدت عند علماء الفضاء في علم من جانب رياضي وهندسي. طلعت هذا الخيال له صدفة مقدح في ذهنه هو بالدقة الرسم الهندسي الرياضي الفضائي لإقلاع المركبات الفضائية، أن تفتر حول الأرض بشكل حلزوني، حلقة تتسع شيئا فشيء شيئا فشيء إلى أن تواجه الفضاء فتنطلق إلى الفضاء. أما مباشرة يمكن بقوة الجاذبية الموجودة، أما إذا بهالنمط يمكن بشكل صريح. شوف لاحظ خيال علمي أصبح بعد ذلك ماذا؟ حقيقة علمية. الآن في علوم كثيرة علماء تلك العلوم حتى العلوم البشرية الجديدة يفتشون عن خيال يقوله شاعر، يقوله أديب، يقوله طفل، يقوله كبير السن، يقوله قروي، يقوله ريفي. لما؟ لأن هذا الخيال أفق جديد، أفق جديد. توسعة الأفق العلمي أمر ثمين وغالي ونفيس وصعب لا يمكن الإقدام عليه. يسمونه خيال علمي، أسطورة. الآن لذلك لاحظوا هم ينقبون عن أي أسطورة، لماذا؟ لأنه قد يجدون فيها أفق يفتح لهم باب على الحقيقة. مثقفين يستهزئون بالأسطورات. أنا لا أقول أسطورة من حيث هي أسطورة عين، لا أقول خرافة من حيث هي خرافة عين، لا أقول خيال من حيث هو خيال عين، لكن لا تستهزئ بالقيمة العلمية لأي مقولة ولو كانت تسميها أنت خرافية، لربما شاهدتها حقيقة. الآن المنهج العلمي العصري هذا، أنت أليس أيها المثقف تريد أن تتبع ما هو نموذجي في العصر الحديث؟ هو هذا النموذج يعبر عن خيال الأسطورة، يفتح لك أفق. يعني الآن البحث العلمي يذم الانغلاق حتى عن الابتعاد عن الأسطورات، لأنه اعتمادك على حقائق علمية، لا، التنقيب والتفتيش والتمحيص حول أنها حقيقة أو خطأ، فتح باب الأفق. ذكرت لكم هذا بروفيسور ألماني يدعى يوخن روبكا في علم الاقتصاد، هو رئيس قسم الاقتصاد في جامعة مو ألمانية، جامعة أسترالية في ملبورن، مدينة ملبورن الأسترالية. هذا دعي إلى مؤتمر اقتصادي دولي في أصفهان، فشاف وصادف ليلة النصف من شعبان 15 شعبان، أهازيج وزخرفة وأعياد وتغاريد، فسأل شنو الخبر؟ قال لي ولا هذه نعتقد بشخص مولود قبل كذا. قام يكتب، هم يشوف يكتبون أي شيء، يكتبوه أي شيء يثمنوه بس حقيقة وهم، بس يكتبوه يبحثون عنه يمحصوه ينقحوه، لأنه يأخذونه بشكل مسترسل صحيح، لكن يكتبه يثمنه. فكتب هذه العقيدة المهدوية كيف وكيف وكيف بعنوان أسطورة شعرية. بعد أشهر ومدة مديدة من تشكيل فرق علمية هو شكلها لما رجع لأستراليا، وصل لنتائج أذهلته مطابقة لما في رواية أهل البيت، ومنها صار معتقد بالإمام المهدي وعاشق الإمام المهدي، عنده مقالات تغريدية باللغة الأكاديمية في مدح الإمام المهدي، أنا شخصيا لم أشاهد مثلها. المقصود ليس بحثنا في هذا المطلب، بحثنا أنه التصور أمر مهم. فالعجب العجاب من فلسفة المشاه، من فلسفة الإشراق أو غيرها حتى المتعالية إلى حد ما شيء أهون، لكن العجب من الفلاسفة لماذا ينزووا لا ينفتحون على الوحي؟ لأن عدم الانفتاح على الوحي يحرمهم من مصدر تصوري عظيم، ومصدر التصور مهم، وهذا هو الذي أقوله يا أخوان بالنسبة إلى تراث أهل البيت. افترض رواية ضعيفة، افترض رواية راونها راوي ضعيف، لكن الضعيف قد يصدق، مو دائما يكذب، بل من يوصف بالكذاب قد يصدق. هذه الرواية التي افترض في العقائد انت تريد دليل برهاني وليك صحيح، لكن أليس التصور له قيمته العلمية؟ ليس قيمته قيمة تصديقية صحيح، لكن قيمة تصورية تفتح لديك أفق لن يكن لينفتح لك لولا أن تقف على هذه الروايات. فأنا استغرب من هؤلاء الباحثين عن مباحث المعارف والعقائد يتحسسون من الرواية الضعيفة على فرض ضعفها، على فرض عدم استفاضتها، على فرض عدم تواترها. أوليس أنت تذهب وراء كل قائل ماذا قال من البشر؟ وما قيمة ذاك البشر من جهة أنه يحدث لديك ماذا؟ تصور. هذه الرواية قد تنسب إلى المعصوم وهي تنسب إلى الوحي، يعني قيمتها، يعني قيمتها الاحتمالية، لا أقول قيمتها التصديقية، أليست أعظم من قول البشر؟ لا أقل تصور. آخر مباحث العقائد ومباحث المعارف ليس فيها تعصب أو فيها انغلاق أو فيها تشدد أو تزمت، فيها بحث مفتوح على كل الآفاق. فأنت أيها المنفتح في الأفق العلمي كيف تبعد نفسك عن بحث الروايات وتدعي العلم في المنهج العلمي؟ لذلك يقول موسى بن جعفر لله على الناس ماذا؟ حجتان، يعني في منبعان للعلم مو منبع واحد. ولا ذلك الزمان الذي تقول الثقافة البشرية أن الحس وليس وراء الحس شيء، هذا الآن أكل الدهر عليه وشرب. ماذا يعني فقط الحس؟ خطأ، في حس وفي وراء الحس وفي وراء الحس، وهذا مجرى مصادر منابع متعددة. أنت تستنكف أن تجري بحثك العلمي في روايات ولو ضعيفة، هذا معناته أنت عندك نوع من إما التعصب أو الانغلاق أو نوع من الانهزام في شخصيتك العلمية. الانفتاح على كل شيء لا بد منه في البحث العلمي. أليس قالوا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ هو الاحتمال إذن ليه ثروة علمية؟ قد يأتيك الاحتمال من، وكم في الروايات وفي الآيات من إشارات احتمالية ما كانت لتخطر على ذهن البشر لولا الروايات من ورد. فدي مؤاخذة على المنهج الفلسفي القديم أنه يحصر المعرفة فقط في العقل. من قال المعرفة تنحصر في العقل؟ هذا شبيه مؤاخذة الفلاسفة على علماء الطبيعة العلوم التجريبية الفيزياء والكيمياء أن مصدر المعرفة فقط التجربة. من قال لك مصدر المعرفة التجربة؟ التجربة أحد المصادر، لها قيمتها، لها ثمنها، ولكن من قال بأنه المصدر مصدر المعرفة فقط التجربة، مصدر المعرفة فقط الحس؟ لا، العقل أيضا كذلك، لكن لا تحصره في العقل بعد، الوحي كذلك وهو أعظم. الآن الباحث العلمي لا يحبس نفسه على أفق معين. أليس الانفتاحية مظهر علمي؟ لماذا لا تنفتح على الوحي؟ ولو الوحي الاحتمال. هذه الرواية ضعيفة يا أخي، أنا لا أقول لك صدق، أقول لك تصور، التفت، تنبه، قد فيها التفات إلى برهان عظيم. هذه الرواية غفل عنه الأولون والآخرون. أنت تتشكع على كلمات بشر، لا تريد أن تتشكع على كلمات منسوبة إلى المعصوم، إلى من أرسله الله من أعلى عليين إلى الأرض. لا أقول خذ الرواية بعفوية، لا أقول خذ الرواية بعماية، لا، بسطحية، بقشرية، يعني لا فائدة فيه. بدراية، حديث تدري خير من ألف حديث تروي. حاول أن تتدبر إلى البرهان العقلي الذي فيها كمصدر لك. أصلا الاعتماد في العقائد في المعارف ليس على الصدور، صدور المفروض صدور قطعي، لكن صدور قطعي والباحث يقف على سطح الحديث، استفاد شيئا؟ من لم يستفد شيء. الصدور كأنما سيارة مركبة تنقلك من هذا الزمان إلى زمان المعصوم. بعد ذلك ماذا؟ أنت حين طويت المسافات الجغرافية، بدل جغرافية مكانية صارت جغرافية ماذا؟ زمانية. بعد ذلك أنا انطلقت بعد المعصوم، وجلست بين يدي المعصوم. إذا لم يكن لديك عقل تفهم في فائدة، ما في فائدة. صدور عبارة عن جسر، صدور الرواية عبارة عن ماذا؟ جسر. أما مضمون العلمي ليس في الصدور، المضمون العلمي في المضمون، في تدبر المضمون. لذلك في بحث العقائد وبحث المعارف الصدور ليس كل شيء، ليه دور لكن هو أقل شيء. العمدة في بحث العقائد هو المضمون، هو التفكر والتعقل والتدبر في المضمون، سواء رواية ضعيفة أو رواية قطعية. شبيه الآن، لاحظ أنت في مبحث الفلسفي أو مبحث أي مبحث، مباحث كلامي، يذهب ماذا قال المتكلم الفلاني، ماذا قال الحكيم الفلاني، ماذا قال الفيزياوي الفلاني. إذا هذا تعبد فيه أو لا، تريد تفهم مضمون كلامه، تريد أن تتدبر في الدليل الذي ذكره، هو هذا. فكلام الأنبياء وكلام الأوصياء أقل من ذلك، ولو بنسبة احتمالية أنه منسوب لهم. لذا هذه مؤاخذة علمية على المنهج الفلسفي، مع احترام لإنجازات الفلسفة، لأننا نقول اسم الفلسفة ليست إنجازات إيجابية، ليه إنجازات إيجابية، ولكن هذا لا يعني أن لا نسعى إلى منهج أكمل من المنهج الفلسفي القديم أو الحديث، لأن فوق كل ذي علم عليم. إحنا ليس بناء التقليد، بناء ماذا؟ التحقيق، ليس التقليد. الاتباع بغمض العينين هذا ليس دأبنا، دأبنا إن شاء الله ماذا؟ البصبصة والإبصار والتحقيق. فلذا إذن هذه مؤاخذة على المنهج الفلسفي، أن مقتصروا على ماذا؟ على أحد الحجتين، بينما الجمع هو الأكمل كما يقوله موسى بن جعفر عليه السلام، أفق أوسع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.